إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قبل أن ندخل في المجلس السادس اليوم إن شاء الله تعالى، أنبه على مسألة في المرة الماضية، وهي مسألة مهمة متعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقد كنا ذكرنا في المرة الماضية هل هذه سنة مستقلة أو أنها داخلة في الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. يمكن أن تراجع موقع الإسلام سؤال وجواب، وكلمة البحث حكم الاستنثار عند القيام من النوم. فمما ذكروه هناك قالوا: حمل جماعة من أهل العلم حديث مسلم الوارد في السؤال على إرادة الوضوء أن يستنثر إذا توضأ، واستدلوا على ذلك برواية البخاري وفيها ذكر الوضوء. فإذا بعضهم حمل حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر، يعني في وضوء. يقول قائل: طيب وهو سيستنثر، فيصبح المراد ماذا؟ التأكيد على الاستنثار في هذا الإيش؟ في هذا الوضوء الذي هو بعد الاستيقاظ من النوم. فبعضهم حمل هذا على ليش؟ على الوضوء، وبعضهم حمله على الاستنثار مطلقا. قال الصنعاني: الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا، إلا أن في رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فجاء في رواية البخاري زيادة إيش؟ فتوضأ، هذه عند البخاري. قال: فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء. قالوا: وذهب آخرون إلى أن الاستنثار يشرع لكل مستيقظ من نوم الليل سواء توضأ أو لم يتوضأ، وذلك أخذا بعموم رواية مسلم. وقالوا: العلة التي من أجلها شرع الاستنثار في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قالوا: هذه العلة يستوي فيها من أراد الوضوء ومن لم يرد، فكل واحد منهما يستحب له أن يزيل عنه أثر الشيطان في ذلك الموضع. ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وعلى كل حال فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم، فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار ثم ذكره، قال: وهو غير استنثار الوضوء. قال: هذا غير استنثار الوضوء. قال: وهذا غير استنثار الوضوء، لأن استنثار الوضوء يكون من أعمال الوضوء، لكن هذا استنثار خاص، حتى لو فرض أن الإنسان في البر وليس عنده ماء ويريد أن يتيمم بدل الوضوء، نقول استنثر ثلاثا لهذه الحكم. هذا قاله في الشرح المختصر لبلوغ المرام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مشروعية الاستنثار عند القيام من نوم الليل بالماء ثلاث مرات. من العلماء من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب، والصحيح أنه واجب لأن ظاهر الأمر الوجوب. لكن هل يستنثر وهو لم يرد الوضوء؟ قال: ظاهر الحديث أنه يستنثر كل مستيقظ من النوم ولو لم يرد الوضوء، ولكن في رواية البخاري تقييد ذلك فيما أراد الوضوء، فيحمل المطلق على المقيد في أنه إذا استيقظ من نومه وأراد الوضوء. ومن العلماء من يرى العموم بأنه يستنثر ولو لم يرد الوضوء، لأن العلة عامة، وهذا أحوط وأنفع للإنسان. وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أيضا: جاء الحديث مطلقا لمن أراد أن يتوضأ أو لم يرد الوضوء هنا، والعلة تقتضي التعميم، تعميم الحالات، لكن جاء التقييد بالوضوء. ومن أهل العلم من يرى أن كل من استيقظ يلزمه أن يستنثر ثلاثا، لأن العلة معقولة وليست مقرونة بوضوء، وهي ماذا؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يقول: هذه علة معقولة، يعني ليست تعبدية وليست مقرونة بوضوء. فيعني هذه بعض النقولات التي تتعلق بهذه المسألة، والذي يظهر أيها الإخوة أن هذه سنة مستقلة، هذا الذي يظهر. حتى أنا من بعد ما قرأت هذا البحث جعلت أطبقها والحمد لله. أول ما تقوم من النوم يعني تستنثر، حتى لو تريد أن إيش، لو تريد أن تتوض فتقدم إيش، الاستنثار. المجلس السادس لا زال في باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. ووصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر، وذكره من طريقين: من طريق أبي يحيى، ومن طريق يوسف ابن ماهك، كلاهما عن عبد الله بن عمر. قال: وحدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب. حاء: وحدثنا إسحاق، وهو ابن راهوية. قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى. أبو يحيى هو مصدع، وقيل اسمه زياد الأعرج المعرقب، وإنما قيل له المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرب عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه، فهذا أبو يحيى وهو مقبول، رتبته أو درجته مقبول. عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، وهم عجال، عجال جمع إيش؟ جمع عجلان، كغضاب جمع إيش؟ غضبان. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح، أعقابهم تلوح يعني تظهر وتضيء، نعم، كما إذا كنت في سفر بالبر مثلا في مكان مظلم وترى من بعيد يعني ضوءا إيش؟ يلوح، يلوح يعني إيش؟ يظهر ويضيء. فأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، لأنه لم يمسها الماء فصارت كأنها تلوح وتضيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، فتكون فيكون إهمال غسل الأعقاب يعني سببا في تعذيب صاحبه. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد ثقة حافظ مصنف، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابد عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت إمام حجة، حاوى حدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن ثقة ثبت، وابن بشار محمد بن بشار المعروف ببندار ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة الإمام أبو بسطام شعبة بن الحجاج كلاهما عن منصور، كلاهما يعني من؟ ها؟ سفيان وشعبة، كلاهما عن منصور، فيكون سفيان وشعبة في مقابل من؟ جرير. كل هؤلاء عن هلال بن يساف عن أبي يحيى، فإذا صار جرير وسفيان وشعبة ثلاثتهم عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى. يقول قائل: هؤلاء الأئمة المشهورون كيف يروون هذا الحديث وفيه من؟ ها؟ أبو يحيى المقبول. فسبحان الله جاءني الآن أنه قد يكون هذا هو السبب في تقديم مسلم لرواية من؟ أبي يحيى، مع أن يقابله من؟ يوسف بن مهك وهو إيش؟ وهو ثقة. سبحان الله، هذه بركة الدروس، ما تنبهنا لهذا إلا الآن. يعني شوف، أبو يحيى مقبول، من يقابله سيأتي؟ يوسف بن مهك، يوسف بن مهك ثقة، فكيف الإمام مسلم قدم أبا يحيى على ما فيه؟ نقول: لأن الرواة عنه أئمة، جرير، سفيان، شعبة، رووه عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى. فنكتب هذه الفائدة، مثل هذه الفوائد أيها الإخوة لا تحصل إلا بيعني قراءة كتب السنن. فنقول لعل الإمام مسلم قدم رواية أبي يحيى لأجل رواية الأئمة الأجلة هذا الحديث إليه، ما نقول عنه رووه إليه، يعني بالسند إليه. كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء. فتقول هذا بالنسبة لما وقع لمسلم، وإلا فقد رواه أبو عوانة والطحاوي عن شعبة وفيه ما نفاه مسلم. فالإمام مسلم لما قال وليس في حديث شعبة، عندما يقول وليس في حديث شعبة يعني بالنسبة لروايتي أنا، وإلا فأسبغ الوضوء قد جاءت في حديث شعبة عند أبي عوانة والطحاوي كما ذكر الشيخ الأيوبي صفحة 278، طبعا نحن في المجلد السادس بالنسبة له. قال وفي حديثه يعني في حديث شعبة عن أبي يحيى الأعرج، فشعبة قال إيش وصفه بالإيش بالأعرج بالأعرج، ونحن قلنا أنه ليش ها المعرقب المعرقب. قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري. شيبان بن فروخ أبو محمد الأبلي صدوق يهم ورمي بالقدر. قال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا، يعني احتاجوا إلى روايته. وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ثقة حافظ، جميعا عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري، مشهور بكنيته ثقة ثبت. قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير. عن يوسف ابن ماهك ثقة، وعرفنا لماذا قدم الإمام مسلم أبا يحيى عليه. فأحيانا الإمام مسلم يعني يقدم الأقل ثقة لاعتبارات أخرى، إما علو وإما رواية أجلة وإما يعني غير ذلك. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا، هو الذي أدركنا، لكن لو قلنا أدركنا يباش لا نحن الذين أدركنا، نعم فأدرك أدركنا نا تكون إيش ها مفعول به، أدركنا هذه ناء الإيش ناء الفاعلين تكون فاعل. فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، نمسح على أرجلنا، فأطلقوا على الغسل إيش ها مسح، وهذا معروف في لغة العرب سبحان الله. وامسحوا برؤوسكم وإيش وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. سبحان الله ما أظهرها. فالرأس جيء بالباء للإلساق، لأنك ما تغسل الرأس وإنما تأخذ ماء إيش؟ ماء قليل، والواجب عليك فقط إيش؟ المسح حقيقة. لكن في الأرجل ما قال وامسحوا بأرجلكم حتى تمسح كالرأس، وإنما وامسحوا أرجلكم. امسحوا أرجلكم يعني إيش؟ اغسلوها. هذا ما أوضحه، سبحان الله. فلا نحتاج أن نقول إيش إن أرجلكم معطوفة على المغسولات، ما يحتاج، لأن امسحوا برؤوسكم وأرجلكم لم تدخل الباء على أرجلكم فعلم أنه المسح الذي هو بمعنى إيش الغسل، وهذا موجود في الأحاديث. فجعلنا نمسح، نمسح يعني نغسل، فجعلنا نمسح على أرجلنا. ولذلك أيها الإخوة، يعني المسائل سواء في الفقه أو العقيدة تحتاج تكرارا، كلما كررت كلما ظهر لك إيش أوجه أخرى فتثبت المسائل. نعم. فجعلنا نمسح، هل المراد بهذا يمسحون أرجلهم كما يمسحون رؤوسهم؟ لا، فجعلنا نمسح يعني نغسل. فنادى ويل للأعقاب من النار. الذي بعده حديث أبي هريرة، وقد ذكره من إيش؟ من طريقه، من طريق محمد بن زياد، ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، هذا صدوق، قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم ثقة جمحي أيضا وبصري. الأول عبد الرحمن بن سلام الجمحي أبو حرب البصري، وهذا أبو بكر البصري، عن محمد وهو ابن زياد وأيضا جمحي، أحسنت، ونزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل. فإذا هذا إسناد بصري إلى أبي هريرة، وهو إسناد رباعي كما ترون. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار، فقال ويل للأعقاب من النار. قال وحدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أو العكس، أبو رجاء البغلاني، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وأبو كريب محمد بن العلاء. قالوا حدثنا وكيع عن شعبة، اعتنوا بالحفظ أيها الإخوة، لأن أنا صرت شيبة فوق الخمسين، لكن نفعني كثرة التكرار في القراءة الكتب، فأنت إذا اعتنيت بالحفظ حفظ الأسماء تحفظ، عندما تصل 50 أكون أنا إن شاء الله تحت التراب وتذكروني بالخير إن شاء الله. قالوا حدثنا وكيع، وكيع ابن إيش؟ ابن الجراح ابن إيش؟ ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، عن شعبة، شعبة بن الحجاج الوردي العتكي أبو بسطام، عن محمد بن زياد. إذن شعبة في مقابل من؟ الربيع ابن مسلم، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، المطهرة يعني مكان الوضوء أو الإناء الذي يتوضأ منه، فقال أسبغ الوضوء، فالإنسان يكون ناصحا. أخونا حمد بعد الصلاة وجد إنسانا يفعل هكذا ويدخل إصبعيه في عينيه ينصح، فالإنسان ينصح، ينصح في جميع أبواب العلم. وأول أبواب العلم نصيحة أبواب ليش؟ العقيدة، هذا أهم شيء. بعدين يأتي باب السنة، العقيدة تنهى عن الشرك، وفي السنة تنهى عن ليش؟ البدع. ثم باب ليش؟ ها؟ في باب الاستقامة على طاعة الله فتنهى عن الكبائر. يقول ابن القيم أجناس شر الشيطان لا تنحصر، لكنها يمكن جمعها في إيش؟ في ستة. أول ما يأتي من باب الكفر وليش؟ والشرك. ما تمكن يأتي من باب ليش؟ البدعة. ما تمكن يأتي من باب الكبائر. ما تمكن يأتي من باب الصغائر. ما تمكن يأتي من باب فضول المباحات، يتوسع في المباحات. طيب ما تمكن يأتيه من باب شغله بالمفضول عن الفاضل. طيب ما تمكن، ما في إلا الوسوس، يأتي الوسوس. سبحان الله، اليوم كنا نفسر يعني سورة الناس، فيقول ابن القيم الله عز وجل أولا أمر بالاستعاذة من شره عموما، من شر ليش؟ الوسواس. ثم الذي يوسوس، قال فخص الإيش؟ الوسوسة. من شر الوسواس، هذا من شر الشيطان كله، جميع أنواع الشرور. ثم خص الإيش؟ الوسوسة، لأن الوسوسة هي بداية الإيش؟ بداية الشر. فإذا استعذت بالله من وسوسته أغلقت على نفسك أبواب الإيش؟ أبواب الشر. ثم مثل ابن القيم قال القاتل، بداية القتل كان إيش؟ وسوس. شارب الخمر، بداية شرب الخمر كان إيه؟ وسوس. الزاني، بداية الزنا كان إيه؟ وسوس. وهكذا. احنا جبنا هذا ليش؟ نعم، أسبغ الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء. فالإنسان يعني الذي يحب الدين ويحب السنة ويحب التوحيد دوما ينصح، دوما ينصح ويعمل خطة للنصيحة، لأن أحيانا يكون السكوت يعني أولى. إذا أنت غلب على ظنك في إنسان معين أنك إذا نصحته اشتط عليك غضبا وربما يعني رماك بالعظائم، فإذا لا خليه، ما تنصحه خليه. فالإنسان إيش يعني قبل أن ينصح ينظر. حمد مثلا من أهل البلاد، أهل البلاد لهم تقدير واحترام عند الوافدين عليها. ما يتصور أن تجد واحد من أهل البلاد يكلم واحد وافد شوح له مثلا، لا، يسمع له. فإذا الإنسان يغتنم هذا، الإنسان يغتنم، يغتنم إيش؟ مكانته ومنزلته وحاله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا قال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. الأعقاب قلنا مؤخر ليش؟ القدم. وأما العرقوب العصب ليش؟ العصب المقوى هذا الذي يربط بين ليش؟ بين العقب والساق، هذا يسمى عرقوب. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن أبي صالح، سهيل وهو ابن أبي صالح، عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر طبعا مسألة غسل وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. قال وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وهناك من قال الواجب مسحهما، يعني حتى ما قالوا يجوز هذا وهذا، قالوا لا الواجب ليش المسح، يعني الذي يغسل كأنه مبتدع. وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة يتخير، حتى هذا أحسن، معتزلة قالوا يتخير بين المسح وليش والغسل. القول الرابع وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح وليش والغسل، وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة. صحيح، وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب. إيش شرح المهذب؟ إيش اسمه؟ المجموع، المجموع للإمام النووي، شرح المهذب للإمام الشيرازي الشافعي. قال بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه. قال والمقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها. الإمام النووي يقول أنا مشغولها هنا بشرح الإيش المتون والألفاظ، لست مشغولا كثيرا بلاش بذكر إيش أو بسط مسائل الخلاف. قال ومن أخسر ما نذكره، يقول يعني أخسر شيء نرد عليهم وهذا ما أحسنه. قال ومن أخسر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من قولوا علي، حتى علي رضي الله عنه، نعم، أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين، فعلا هذا أخسر رد عليهم. فما أخسر من أن ترد على المخالف بلاش بالسنة، وإذا جادلك في السنة رد عليه بإيش؟ بالصحابة، بالسنة الصحابية، لأن الصحابة هم أفهم الناس لإيش؟ للسنة. طيب عندك أيضا قال ولو كان المسح كافيا لما تواعد أو توعد من ترك غسل عقبيه بالنار. وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو إيش أو نقص فقد أساء وظلم. تقول هذا صحيح، لكن لفظة نقص شاذة. الصحيحة 1200، نعم الصحيحة 1980، صحيحة أبي داود 124. قال باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. نعم هذا شيء مهم، أنه عند غسل العضو فلا بد من استيعاب غسله، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة حتى ولو كان في اليدين وفي الرجلين شقوق، وإن كنا سنذكر في هذا كلاما الإمام النووي يقول حتى ولو كان فيها شقوق فلا بد من إدخال الماء في الشقوق، فلا بد من استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. فلا يقال ها هنا مثلا كما هو معلوم أن الاسم يقع على أقل ما يكون، عندما يقال اغسل الوجه يعني المهم يغسل أكثره، أكثر من النصف فيكون غسله، لا هذا لا يرد ها هنا، بل لا بد من الاستيعاب. ثم ذكر في الباب حديث عمر رضي الله عنه قال حدثني سلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب المسمعي قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، أيضا مرة في الباب الذي قبله، قال حدثنا معقل، هذا معقل بن عبيد ابن عبيد الله الجزري صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر، عن وما أدراك ما عن بالنسبة لأبي الزبير، فأبو الزبير ها هنا عنه عن جابر، وأبو الزبير مدلس. بعضهم يقول ثبت سماعه من جابر في مواطن، يعني في عدة أحاديث، فقالوا يكفي، لكن نقول لا هذا مدلس، لا بد أن يصرح في كل في كل حديث. يعني مثلا لو أبو الزبير روى عن جابر 100 حديث، إذا صرح في 90 منها ولم يصرح في 10 نقول خلاص يكفينا 90؟ لا، لا بد من لا بد من التصريح في كل حديث. قال أخبرني عمر بن الخطاب، فهذا رواية صحابي عن عن صحاب جابر عن عمر. طيب ها هنا كلام فيما يتعلق بمعقل، طيب نكمل وبعدين نشوف. قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا، بالنسبة لهذا الإسناد أيها الإخوة أعلوه بأمور، هذا الإسناد أعلوه بأمور فنذكرها أولا. الأمر الأول والثاني كما قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد، قال هذا الحديث إنما يعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ، وابن لهيعة لا يحتج به. فإذن هذا أول تعليق، أن هذا من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير، والثاني أن ابن لهيعة لا يحتج به. طبعا هذا بالنسبة للإسناد الذي وقع للحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد. قال الحافظ أبو الفضل وهو خطأ عندي، لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر فجعله من قول عمر، يعني جعل أن هذا موقوف. علة أخرى أن بعضهم أعله بضعف معقل بن عبيد الله، كما عرفت أنه ماذا قلنا فيه؟ صدوق يخطئ. ومنها أن بعضهم أعله بعنعنة أبي الزبير لأنه مدلس. كيف الجواب؟ الجواب أولا بالنسبة لي ابن لهيعة، ابن لهيعة روى عن من؟ عن أبي الزبير. طيب الحمد لله هنا متابع له وهو من؟ معه. فبالنسبة لابن لهيعة تابعه من؟ معقل. تضعيفه لابن لهيعة، هل ابن لهيعة يعني يضعف مطلقا؟ نقول إلا في رواية من؟ العبادلة ونحوهم عنه، إلا رواية العبادلة ونحوهم عنه. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب، فإذا تصبح متابعة ابن لهيعة سالمة من الاعتراض. فإذا نقول أولا هذا الحديث رواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، فإذا يصبح عبد الله بن لهيعة متابع لمعقل. هذا بالنسبة لي المطب الأول وهو معقل، تابعه من؟ ابن لهيعة. إذا قيل ابن لهيعة ضعيف نقول من رواية من؟ عبد الله بن وهب عنه. طيب قال وأما تضعيفهم لمعقل ابن عبيد الله فليس بمسلم، لأن الأكثرين على توثيقه، مع أن الحافظ قال صدوق يخطئ لكن الأكثرون على توثيقه. ثم لو كان هو صدوق ما يضره. طيب الآن بقي من؟ أبي الزبير عن جابر. قال فيجاب بأن الحديث له إيش؟ شواهد. الحديث له شواهد، منها ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك، ومنها ما رواه أبو داود بسند صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالجملة فالحديث يتقوى بمجموعه. فإذا مرة أخرى أيها الإخوة، معقل تابعه من؟ ابن لهيعة. أبو الزبير عن جابر مش مشكلة، دلس ولم يصرح لكن الحديث له إيش؟ شواهد. الشاهد الأول أبو داود عن إيش؟ عن أنس. والشاهد الثاني أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، ويقال ظفر أيضا، فترك موضع ظفر على قدمه. طيب هل الظفر هذا حد؟ يعني لو كان أقل من ظفر نقول وضوء صحيح؟ فتقول ظفر ها هنا ليس حدا، بل إن ترك أي جزء مهما صغر فله نفس الحكم، وإنما ها هنا وقعت عين. في هذه الواقعة الرجل ترك موضع إيش؟ ظفر. وفي حديث أنس أنه ترك موضع إيش؟ قدر إيش؟ الدرهم. فنقول هذه ليست حدا. الإمام النووي ها هنا عندك في الشرح ماذا قال؟ قال وفي الحديث دليل، أو قبل ذلك قال وفي هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه، وهذا متفقنا. واختلفوا في المتيمم بعد ذلك لما يأتينا. ونقلها هنا الشيخ الأثيوبي عن الإمام النووي صفحة 292. قال النووي في المجموع فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء إلى باطن تلك الشقوق. الحقيقة أننا لسنا مع الإمام النووي في هذا. لماذا؟ لأن العضو إذا شق وأنت عندما تغسل من فوق فقد غسلت إيش؟ ها؟ العضو صح؟ لأنك إذا ضممت الشق غسلت، وليس يعني باطن الشق من الإيش؟ من العضو. فالإمام النووي يقول يجب إيصال الماء إلى باطن تلك الشقوق، فإن شك في وصول الماء إلى باطنهما أو باطن الأصابع لازمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول. شقوق إنسان، أيوة الشقوق هذه إنسان من كثرة المشي أو من كثرة العمل فتحصل هذه ليش الشقوق. قال أصحابنا يعني الشافعية فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه. سبحان الله. قال لأنه يمنع وصول الماء إلى ليش؟ قال إلى ليش؟ نقول هذه ليست من البشر، الشق ليس من ليش؟ من البشر. قال فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مانع فتوضأ وأمس الماء البشر وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه. قال الشيخ الإثيوبي هذا الذي ذكره أنه بحث نفيس على ما فيه، ثم قال إيش؟ تنبيه مهم. من هنا يعلم كما قال بعض الفضلاء أن ما اعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والرجلين بمادة ملونة المنكير ولها جرم يمنع وصول الماء إلى الأظافر لا تصح مع الطهارة ولا تصح الصلاة بها لعدم تحقق الطهارة المأمور بها، هذا شيء في غاية الأهمية. أي لكن بالنسبة لهذا الطلاء يختلف عن الإيش؟ عن الشقوق، يختلف عن الشقوق. قال فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. شو يسوي يعني؟ ها؟ يعيد من الأول. ما الدليل على هذا؟ الأحاديث الأخرى. أحسن وضوءك ليس معناه أنه يغسل ما إيش؟ ما ترك، ليس معنى هذا، وإنما يستأنف. ولذا كانت الموالاة يعني من أركان الوضوء في بعض الإيش؟ في بعض المذاهب. ويدل لهم هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فإذا ارجع فأحسن وضوءك يعني توضأ من الأول. فرجع ثم صلى. قال باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وذكر في الباب حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عثمان رضي الله عنهما. أما حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن إيش؟ عن مالك بن أنس. ماذا تلاحظ؟ الإسناد الأول الإمام مسلم وصل إلى مالك برجل واحد، وفي الثاني وصل إليه برجلين، فلماذا؟ لماذا قدم سويدا؟ سويد بن سعيد، سويد بن سعيد صدوق عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. إذا كان بهذه المثابة والإمام مسلم يقدمه، قدمه لماذا؟ للعلو. نعم، فقدمه لعلوه. ها، وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس تقول أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، لكن من طريق إيش؟ أخرى. أخرجه مالك في الموطأ مرسلا ولكن من طريق أخرى. لماذا أخرجه مرسلا في الموطأ مع أنه هنا يرويه موصولا؟ لماذا؟ نعم، هذا مثل بلاغات مالك. مالك اشتهر بالإيش؟ بالبلاغات. يكون عنده الإسناد ويقول بلغني عن كذا كذا، يفعل ذلك إيش؟ اختصارا. وهناك على ما يبدو رسالة علمية في بلاغات مالك أوصلوها وبينوا أن غالبها إيش؟ أن غالبها صحيح موصول. نعم، عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، نعم، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لماذا خص العينين؟ في صفحة 296 قال لأن العين طليعة القلب ورائده، فإذا ذكرت أغنت عن سائرها. مع أن في الوجه يعني في أشياء أخرى، في مثلا فمه ولسانه وأنفه، طبعا الأنف سيأتي. فإذا خصت العين أنها رائد ليش؟ رائد القلب. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه، هنا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هل المراد ذنوب أعضاء الوضوء فقط أو الكل؟ في صفحة 299 قوله حتى يخرج نقيا، قال ظاهر في تكفير عموم ذنوب بقية الأعضاء، ومنهم من قال هذا مختص بأعضاء ليش؟ الوضوء. على كل حال هي أعضاء الوضوء، يعني هي غالب الأعضاء التي يذنب بها الإنسان، التي يذنب بها الإنسان، اليدان البطش والرجلان المشي والعينان واللسان. وأما الحديث الثاني فهو حديث عثمان رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن معمر ابن ربعي القيسي، هذا صدوق، قال حدثنا أبو هشام المخزومي ثقة ثبت عن عبد الواحد وهو ابن زياد أحد الأعلام ثقة، أبو بشر البصري، عبد الواحد بن زياد مشهور. قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم ثقة. قال حدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ثقة فاضل عن حمران وهو ابن أبان مولى عثمان وهو ثقة، عن عثمان ابن عفان الخليفة الراشد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. فهذا التكفير المتقدم في حديث أبي هريرة مشروط بماذا؟ بإحسان الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء. وكيف يكون محسنا يا شيخ؟ اتباع السنة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ يقرأ صفة الوضوء في البخاري ومسلم وابو داود ويجتهد فيكون قد أحسن. خرجت خطاياه من جسده، هذا دليل على الإيش؟ تعميم. فيه دليل على تعميم تكفير خطايا الجسد. حتى تخرج من تحت أظفاره، هذه مبالغة، يعني تخرج من بدنه كله. قال باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. أين تكون الغرة؟ الغرة تكون في الوجه، والتحجيل أين يكون؟ في اليدين والرجلين، وهو مأخوذ من الخيل. الخيل خيل الأغر الذي يكون في وجهه بياض، والمحجل في يديه وفي رجليه إيش؟ بياض، نور يعني. المراد بالتحجيل ها هنا الغرة والتحجيل نور هذا العمل الجليل وهو الوضوء. فاختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأنهم يأتون يوم القيامة منورين في وجوههم وفي أيديهم وإيش وأرجلهم بسبب ماذا؟ الوضوء. طيب المنافقون، المنافقون يتوضؤون، نعم يأتون، نعم، لكن عندما يأتون الحوض فتطردهم الملائكة فيذهب عنهم هذا ليش؟ هذا النور يذهب عنهم. طيب وكيف كيف نطيل الغرة والتحجيل؟ باتباع ليش؟ اتباع السنة. وإلا لو اتبعنا العقل الإنسان كل صلاة يغتسل، نعم. فإطالة الغرة والتحجيل باتباع السنة، ليس كما كان يفعل أبو هريرة. أبو هريرة كان يتوضأ إلى الإبط، وإذا غسل رجليه يصل إلى الركبتين، وكان يفعل هذا مختبئا حتى ما يراه الناس، وهذا من فقه رضي الله عنه. اجتهد لكنه ما عنده إيش؟ ما عنده نص، فكان يختبئ. فرآه إنسان مرة فقال: أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا، يعني كأنه ما فعل ذلك. فإذا إطالة الغرة والتحجيل باتباع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يدين ويدير الماء على مرفقيه ويشرع في ليش؟ في العضد، ويغسل الرجلين حتى يشرع في الساق. فهذا هو ليش؟ هذه الإطالة. فلو كانت الإطالة بهذا الشكل على العين وعلى الرأس، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نقول كيف هذا؟ هل هذا في مسابقة؟ نقول مسابقة إلى السنة. ليس معناه إن والله أنا غسلت إلى هنا أنت تأتي وتسابقني وتغسل إلى وسط العضد والآخر يسابق ويغسل الإبط، لا. الحديث الأول حديث أبي هريرة رواه من طريقين، من طريق عمارة ابن غزية والثاني سعيد ابن أبي هلال، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا، القاسم هذا ثقة، وعبد بن حميد مشهور من رواة الإمام من شيوخ الإمام مسلم ثقة حافظ. قالوا حدثنا خالد بن مخلد القطواني، خالد بن مخلد القطواني صدوق وله أفراد، صدوق كذا وله أفراد. عن سليمان بن بلال ثقة قال حدثني عمارة بن غزية، هذا لا بأس به، وسجلوا لا بأس به لأنه سيأتينا بحث شوية متعب. عمارة بن غزية لا بأس به الأنصاري. عن نعيم بن عبد الله المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر ثقة، أبوه مجمر وهو مجمر كلاهما، لأنهما كانا يجمران المسجد النبوي، يجمران يعني يبخران بخور، فما قاله الإمام النووي عندك ماذا قال بالنسبة لهذا؟ وقيل له المجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبخره. قال والمجمر صفة لمن؟ لعبد الله، نعيم بن عبد الله المجمري، فتكون المجمر صفة لمن؟ لعبد الله. قال ويطلق على ابنه نعيم مجازا، نقول بل حقيقة، لأن أيضا ابنه كان مجمرا، فكلاهما مجمر حقيقة ليس مجازا كما قال إمام النووي. جزم الحرب بأن نعيما كان يباشر ذلك، يعني كان يجمر المسجد كأبيه. قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أشرع وشرع كل واحد، حتى أشرع يعني في بداية ليش العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نقول إن كانت هذه الجملة محفوظة على العين وعلى الرأس، إذن المشروع ماذا؟ أشرع. طيب وإن كانت شاذة؟ الإمام الألباني رحمه الله يقول أن هذه يعني يغلب على ظني أنها شاذة، وراجع السلسلة الضعيفة 1030 وربما نرجع إليها. فالإمام النووي يقول إن هذه جاءت من طريق عمارة ابن غزية، وقد عرفت أنه لا بأس به، يعني ليس بذاك القوي. قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، يعني تأتون يوم القيامة بأنوار الوضوء في وجوهكم وفي أيديكم وفي أرجلكم. ولذا قال من إسباغ الوضوء الغر المحجلون، ثم ذكر السبب وهو إيش؟ من الوضوء ولا إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء، فالإنسان يسبغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الجملة ضعها بين قوسين، كم بقي؟ فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ها هنا يعني جدال كبير، هل هذه الجملة مدرجة أدرجها أبو هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني يرون أن هذه مدرجة. ونقل الشيخ الألباني عن المنذري أنه قد قال بذلك غير واحد من الأئمة وقال الحافظ ابن حجر ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول هذا الحديث رواه عشرة من الصحابة لم تأتي هذه الجملة إلا في حديث أبي هريرة ولم تأتي في طرق حديث أبي هريرة إلا من رواية نعيم. فهذا يعني قوي جدا في أن هذا مدرج. لكن خالف في ذلك الشيخ اليوتيوب. ومن أقوى ما اعتمد عليه قال الحديث أخرجه من؟ ها؟ البخاري ومسلم. فيصبح إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث بهذه الجملة وعدم النص على إدراجها يعني يصبح في مقابل هؤلاء الذين قالوا بالإيش؟ الذين قالوا بالإدراج. وطبعا شيخ الإسلام يقول يعني إطالة الغرة والتحجيل يعني خاصة إطالة الغرة. كيف الإنسان يطيل الغرة؟ إذا أنت غسلت حدود الوجه فكيف أنت تطيل الغرة؟ الغرة في الوجه لا تطول. التطويل صحيح قد يكون في اليدين وفي الرجلين. على كل حال نحن ما نعارض الأحاديث إذا ثبتت بالتعليلات العقلية وإنما الشأن في ثبوت هذه. فكلام الحافظ ابن حجر أيها الإخوة في غاية القوة. يقول حديث نفس الحديث رواه عشرة من الصحابة لم يأتي هذا إلا في حديث أبو هريرة ولم يأتي في طرق حديث أبو هريرة إلا من رواية إيش؟ نعيم. فهذا مما يقوي الإدراج ويعارضه إخراج الشيخين لهذه الإيش؟ لهذه الجملة. فالأمر صعب. ويمكن أن تراجع السلسلة الضعيفة 1030 الشيخ الألباني دافع بقوة على أن هذه الجملة إيش؟ مدرجة أدرجها أبو هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.